الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد، سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحديث السابع حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الحديث أخرجه مسلم وغيره. هذا أيضا من الأحاديث التي ينبني عليها الدين وتقوم عليها دعائم الملة، وهو حديث عظيم من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فهو في كلمات قليلة جامعة، ولكنه ذو معان عريضة عظيمة. وسبق في أول الكلام على حديث إنما الأعمال بالنيات الإشارة إلى أن هذا الحديث مع حديث الأعمال بالنيات وحديث النعمان بن بشير وحديث عائشة رضي الله عن الصحابة أجمعين، حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا، وحديث النعمان: إن الحلال بين، أن هذه الأربعة الأحاديث يدور عليها الدين كله، أو أن كل واحد منها يمثل ربع الإسلام. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة. كأن هذا اللفظ حصر الدين في النصيحة، وكأن أهم أمور الدين النصيحة، وكأن أساس الدين النصيحة. وحقيقة أن هذه الدلالة مقصودة، أن الدين النصيحة. وبخاصة إذا عرفنا ما هو المقصود بالنصيحة، الدين النصيحة. المفهوم عند الناس أن النصيحة هي الوعظ أو التذكير، وهذا لا شك أنه مفهوم صحيح، ولكنه ليس كل المفهوم. النصيحة من النصاحة، والنصاحة تعني التخليص، وتعني الوضوح، وتعني النقاء، وتعني كل ما يتعلق بصفاء وصحة العلاقة بين العبد وبين ربه وبين أمور الإسلام في كل ما يأمر به الإسلام. النصيحة، النصح، الدين النصيحة. فالذي يخلو قلبه من النصح والصدق والإخلاص هذا يوشك أن يخرج من الملة، بل لعله أن يخرج من الملة. من أجل مزيد بيان قبل أن نخوض في شرح هذا الحديث العظيم، لو أخذنا في حال الضعفاء والمرضى الذين عذرهم الله عز وجل في أن لا ينفروا عند دعاء النفير للجهاد في قوله سبحانه ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، لكن بشرط إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل، إذن النصح يقترن بالإحسان، والإحسان يعني إتيان الأمر على وجهه بكل نقاء وبكل صفاء، ورحمة الله قريب من المحسنين. فحينما تربط بين هذا وبين المخلفين والقاعدين والمعذرين من الأعراب وغيرهم وأهل النفاق الذين يظهرون أعذارا ويبدون معاذير من أجل أن يتخلفوا، تدرك المقصود بمعنى النصيحة هنا. المنافق غير ناصح، والذي إذا قعد خذل وأرهب وشكك وخان المسلمين في بيوتهم وفي عوراتهم وفي أحوالهم وفي، إذن أين النصح؟ فالدين النصيحة. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم ينصح المسلم لمن؟ ليس النصح كما قلنا هو الوعظ وحده، ولكنه نصح لله ونصح لكتابه ونصح لرسوله ونصح لأئمة المسلمين وعامة جميع الفئات. يجب أن تكون ناصحا، يعني صادقا مخلصا في علاقتك مع هذه الأمور الخمسة، مع ربك، مع كتاب ربك، مع رسول ربك، مع أئمة المسلمين، مع عامة المسلمين. إذن هذا الحديث غطى كل شيء. فالدين النصيحة، وكررها عليه الصلاة والسلام ثلاثا من أجل أن يتبين الناس أهميتها. النصح لله يتمثل عدة أمور، والدين طبعا يشمل المراتب كلها، الإسلام والإيمان والإحسان فيما سبق معنا. فتنصح في إسلامك وتنصح في إيمانك وتنصح في إحسانك. الإسلام في الأعمال الظاهرة كما سبق، والإيمان في الأعمال الباطنة، والإحسان على ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نصحت يعني أديته على وجهه على نحو ما أمر الله عز وجل ورسوله. فالدين النصيحة. النصيحة لله يعني الإيمان به بصحة معتقد والالتزام بأوامره واجتناب نواهيه. فلا تكون ناصحا لله إذا لم تجتهد في القيام بكل هذا على وجهه. ومعلوم أن الإخلال بهذا النصح درجات، منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو دون ذلك. نصح لله في الدين، في الأوامر، في النواهي، وفيما يتعلق كذلك بالإيمان بالله من حيث ربوبيته وألوهيته وأسماؤه وصفاته. فلا بد من النصح في ذلك على معنى الإيمان به على وجهه، الإيمان بالله ربا خالقا مدبرا رازقا، والإيمان به إلها واحدا أحدا فردا صمدا لا يستحق العبادة إلا هو. واستحقاق العبادة يعني ألا تصرفها ولا تصرف أي نوع من أنواعها إلا لله، هذا من النصح لله. والإيمان بأسمائه وصفاته على مقتضى ما أخبر في كتابه وأخبر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، إيمانا يقينيا جازما تؤمن بحقائق الأسماء والصفات وتجتنب التأويل والتكييف والتمثيل على نحو ما مر في أكثر من موضع. هذا النصح لله. ونصح لله بالتزام أوامره كلها قدر الطاقة. فاتقوا الله ما استطعتم، واجتناب جميع النواهي كلها. وكما سبقت أيضا الإشارة وسيأتي كذلك أن النواهي لابد أن تجتنب كلها وليست مرتبطة بالطاقة ولا بالاستطاعة. الأوامر نعم تأتوا منها ما استطعتم، لكن النواهي ما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لماذا؟ لأن النواهي كف، ولا أحد لا يستطيع أن يكف. أما الأوامر نعم قد الإنسان تأتي ظروف، تأتي أحوال، سواء ظروف من نفسه كمرض وغيره، وظروف خارجية خوف ونحو ذلك مما يسوغ فيه التنازل عن بعض الأحوال، كالمريض مثلا يصلي قائما فإن لم يستطع فقاعدا إلى آخره. ومنه درجات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بل لعلنا أن نقف عند قوله فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، فإن قوله فبقلبه وذلك أضعف الإيمان يتفق مع حقيقة النصح، ويتفق مع ما أذن الله فيه للضعفاء والمرضى والذين لا يجدون إذا نصحوا. لأن النصح أمر قلبي ولا يمكن أن ينفك عنه أحد. الأمور الظاهرية والأمور الأدائية والأمور السلوكية يمكن الإنسان تعتوره أمراض وأسباب وعوارض يعجز عن بعضها، فهو معذور ما دام أنه في حدود العذر الشرعي. لكن الإيمان القلبي والنصح والصدق هذا لا يمكن يعذر في الإنسان، لأنه ليس لأحد على قلبك مدخل أبدا. أن تنكر بقلبك وأن تبغض على المعاصي وأن تبغض من خالف أمر الله وأن تبغض محرمات الله هذا أمر قلبي ليس لأحد عليك فيه مدخل. وهنا يتحقق النصح، وهنا نفهم معنى الدين النصيحة. ولهذا جاء في بعض الروايات في المنكر وليس وراء ذلك مثقال حبة من خردل من إيمان. إذن هذا معنى النصح، تكون صادقا مخلصا موقنا تتمنى الرفعة والعزة للدين والرفعة والعزة لأهل الدين والانتصار للإسلام والانتشار له. إذن هذا حقيقة النصح. فهذا من النصح لله، النصح لكتابه، كتاب الله الذي هو القرآن، ولا شك أن يمكن أن يقال إن النصح لله يدخل فيه كل ما بعده حقيقة من النصح لكتابه ونصح لرسوله والنصح لأئمة المسلمين وعامتهم، لأن هذا كله داخل في قضايا الإيمان وقضايا الإسلام وقضايا الأوامر والنواهي، هذا معلوم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لأهميتها ونوه عنها لضرورة أن يتفقه فيها المسلم وأن يعرف حدودها وأبعادها. فكتاب الله ورسوله هذه هي أركان الدستور وأركان الإسلام من حيث الأوامر والنواهي، فإن مصدرها الكتاب والسنة. فإذا النصح لكتاب الله هو معرفة منزلة هذا الكتاب وأنه من عند الله وأنه محفوظ وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن الله أنزله تبيانا لكل شيء، وأن الله ما فرط فيه من شيء. ثم يكون النصح للكتاب أيضا بقراءته وتدبره والعمل به والاهتمام به ومعرفة ما حواه من الخير ومن الأوامر ومن النواهي وتعلمه والتفقه فيه وحسن تلاوته وتدبره وكذلك تعليمه للمسلمين. هذا كله من النصح لكتاب الله. وحينما تتأمل ما قلناه قبل قليل في معنى النصح ثم تربط النصح بين ذلك وبين كتاب الله، على معنى أن يكون كتاب الله في شغاف قلبك محبة وتعلقا وتدبرا وتلاوة وحبا في رفعة هذا القرآن، وأن ترتفع رايته وأن ينتشر حاله وأن يتفقه المسلمون فيه وأن تسعى حتى في نشره، حتى طباعة، حتى توزيعا، حتى تتسع دائرة نطاق هذا القرآن في الناس. فهذا من النصح لكتاب الله. النصح للرسول صلى الله عليه وسلم، لعله تبين مما سبق ماذا سوف نقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم. النصح للرسول صلى الله عليه وسلم أول أحواله طبعا الإيمان به إيمانا يقينيا يطمئن به المسلم أن محمد رسول الله وأن الله أرسله وأنه رسول الله حقا وأنه خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام وأنه أفضلهم على مقتضى ما دلت عليه النصوص نحو النبي صلى الله عليه وسلم. وتؤمن بكل ما جاء به عليه الصلاة والسلام في من أوامر ونواهي وكذلك ما يتعلق بمحبته عليه الصلاة والسلام وتعظيمه وتوقيره وحب كل من تسب إليه عليه الصلاة والسلام. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنها من أركان الدين، بل إن مبغضه كافر نسأل الله السلامة. فمن النصح للرسول أن تحبه حبا جما، بل أن تحبه أحب من نفسك وأهلك والناس أجمعين. ومن النصح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تعرف مقامه وأن لا تطريه لأنه حذرك من ذلك. فالمحبة غير الإطراء، الإطراء هو المجاوزة في المدح، الإطراء هو المجاوزة في المدح. فمن النصح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تلتزم الجادة على وفق ما أمرك عليه الصلاة والسلام، لأن هذا دين، والدين لابد أن تلتزم فيه الأوامر وتلتزم فيه الضوابط الشرعية. وكما قلنا في أكثر من مرة أنه لا يخضع الإنسان لمشتهيات نفسه وهو نفسه ومستحسنات عقله، فإن البدع والنظر في أحوال الديانات الأخرى قد تعجب ببعض الرسوم وببعض أشياء تراها عند بعض المنحرفين، لكنك إياك أن تنجر خلف مجرد مظاهر وجدت في نفسك قبولا. فعليك من النصح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تلتزم الجادة، تعرف ضوابط الحب، وتعرف معاني الإطراء، وتعرف معاني الغلو. ومن النصح للرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته لا شك القيام بسنته ومحبة سنته والحرص عليها والاستمساك بها، كما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، تستمسك بها وتعض عليها بالنواجذ، ولا يعادلها شيء في قلبك ولا في سلوكك، لا تقدم شيئا على أمر الله وأمر رسوله أبدا. فإن حقيقة النصح هي هذه، لا تقدم شيئا أبدا على أوامر الله وعلى أوامر رسوله. وهذا نوع ميزان سبق أن أشرنا إليه كثيرا، يدلك على حقيقة النصح عندك لله ولرسوله، أنه إذا اجتمع عليك أمران، أمر الله وأمر رسوله وأمور أخرى تتعلق بهوى نفسك، سواء في بنيك، في زوجك، في مالك، في أمور أخرى، فحقيقة النصح ألا تقدم مشتهياتك ورغباتك على أوامر الله وأوامر رسوله. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذن هذا هو ميزان النصح، حتى تختبر نفسك وتقيس ميزان النصح في قلبك اعرضه على هذا، كما قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. إذن حقيقة النصح هي هذا، أن توالي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن توالي سنته، وأن تحبه من شغاف قلبك، وأن ينعكس هذا الحب سلوكا مستقيما على نهجه وعلى سيرته عليه الصلاة والسلام. ثم النصح لأئمة المسلمين، أئمة المسلمين كل من ولاه الله الأمر، سواء كان عن طريق بيعة أو عن طريق قهر الناس بسيفه فاستقامت له أمور، فإنه إمام، إمام تلزم طاعته ما دام مسلما ويحكم بالإسلام. فالأئمة حقهم الطاعة وحقهم النصح والمناصحة والدعاء لهم والالتفاف حولهم والبعد عن الخلاف معهم أو حتى الخروج عليهم، فإن الخروج عن الأئمة ليس من نهج أهل السنة والجماعة، فإن النصح لهم بالطاعة والاستجابة والأدب والبعد عن كل مثارات الفتن والشقاق والخلاف والخروج ما أقاموا الصلاة ما لم تروا كفرا بواحا. ولا شك أن الالتفاف حول الأئمة به تستقيم الأحوال وتستقر الأمور ويقوم عالم الإسلام وتحفظ أموال الناس ودماؤهم وأعراضهم، ولو وجد فيهم نقص. أولا الكمال لله عز وجل، والأمر الثاني كثير من النقائص لا تجيب خروجا وإن كانت تجيب مناصحة وتجيب بيانا وتجيب دلالة على الخير، لكنها لا تجيب خروجا بل لا يجوز الخروج. ولا السلوك مسالك الشقاق، والمورث للصدع في الأمة ومورث الحزازات والكره والتباغض والتدابر بين المسلمين وبخاصة بين المسلمين وأئمتهم، فإن هذا ضرره مستطير وضرره أكبر من نفعه. وكثير من أحوال التدهور في الأمة يرجع كثير منها إلى هذا، إلى عدم الالتفاف حول الأئمة، وإن كانوا ذوي قصور وإن كانوا ذوي نقص، فإنه كلما التفت الأمة على أئمتها واجتمعت عليها وصدقت نصحت في نصحها، نصحت في العلاقة معها، نصحت في حبها، نصحت في الولاء لها، نصحت في بيان وجوه الخير للأخذ بها ووجوه الشر لاجتنابها، فإن هذا هو الذي يقود إلى شاطئ الأمان وإلى قيام الأمة وارتفاع رايتها وارتفاع اسمها. فالنصح لأئمة المسلمين، وفي هذا الإطار، ولهذا كان بعض الحديث أيضا والنصح لكل من ولاه الله الأمر، ولهذا كما قلنا معتقد أهل السنة والجماعة ألا يخرجوا عن الأئمة. وتماسك الناس حول أئمتهم هذا أمر ضروري، والخلاف شر، وتعرفون قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى أربعا، أتم عثمان الصلاة بمنى وهو حاج أتمها أربعا، والمحفوظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قصرا ركعتين. فناقش ابن مسعود عثمان وقال تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وخليفتيه من بعده صلوا ركعتين، قال هذا رأي رأيته، كما ناقش ابن مسعود وناقش عبد الرحمن بن عوف في قصة معروفة وقصة طويلة. فكان عبد الرحمن بن عوف ذهب فصلى ركعتين ثم رجع إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الرحمن، وفي بعض رواياته أبا محمد، أرأيت ما فعل عثمان؟ قال نعم. قال كيف عهدت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يصلي ركعتين. قال وأنت ماذا ترى؟ قال أصلي أربعة. قال لماذا؟ قال الخلاف شر، الخلاف شر. فقال عبد الرحمن وأنا أرجع إلى قومي وأصلي أربعا، على الرغم أن في ذلك أن السنة واضحة أنه يصلي أربعا، لكن الخروج على الإمام وأن يظهر شخص مثل ابن مسعود عالم في الأمة ووجيه من الوجهاء لو انشق وصار انعزل عن الجماعة وصلى بقومه أو بأتباعه صلى ركعتين وترك الإمام، علمه عليه معلوم أنه كيف سيدخل الداخل. وما جاءت فتنة عثمان إلا حينما بدأ التصدع. فلو كان هناك تماسك كما هي سيرة ابن مسعود رضي الله عنه لما حصل شيء من هذا. فالقضايا هذه والقضايا التي لا تبلغ ما رسمه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا أن تروا كفرا مباحا بواحا لكم أو عندكم عليه من الله برهان. لحظة، القيود، القيود كبيرة. إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم عليه من الله برهان، حجة قائمة، ليس مع الخلاف. يعني أحيانا بعض المكفرات فيها خلاف، فإذا كانت بعض المكفرات فيها خلاف إذن هذه لا تدخل في لا تسوغ الخروج على الإيمان. إذا كان أتى أمور بعض العلماء يقول أنها كفر وبعض يقول ليس بكفر، لا تسوغ، لابد كفر بواح عندكم عليه من الله برهان. لماذا؟ لأن الالتفاف حول الإمام هذا أهم وأكبر من أي قضية. إذا صدع المسلمون وانشق أمرهم واتخذ رؤوسا ورؤساء وضرب بعضهم بعضا كما في قوله عليه الصلاة والسلام لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فإذا من النصح لأئمة المسلمين الالتفاف حولهم. وحينما نقول التفاف حولهم لا يعني أن